أعزائي المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الرياضي الشوط الثالث. هنا محدثكم يوسف الخروبي، ومعانا أحد عواميد أرابيل ومؤسس البرنامج الأستاذ الكبير الكابتن إدريس وعمه. أهلا ومرحبا فيك كابتن إدريس، اشتقنا لك.
أهلا زميلي الغالي يوسف، شكرا لك على الاستضافة. إذن شكرا، اليوم أتمنى أن أكون إضافة نوعية للأخبار الرياضية المتقاطرة في هذا الأسبوع.
وإنت دائما إضافة لأي نوع من أنواع الأخبار التي تسردها أرابيل عبر أثير إذاعتي أرابيل. أعزائي المتابعين، طبعا اليوم عندنا عدد من الفقرات وإثارة، حيث سنتكلم في البداية عن الدوري البلجيكي والأسبوع 24، نتكلم عن تحليل أداء الدوري البلجيكي، النتائج الأخيرة، وسنرى من هو الأقرب للوصول للبلاي أوف كابتن إدريس، طبعا مع اقتراب الدوري البلجيكي تقريبا من أسابيع النهائية قبل البلاي أوف. في الفقرات الأخرى سنتكلم عن دوري أبطال أوروبا، ونسلط الضوء على آخر المباريات والنتائج وتصنيف الأندية من المركز الأول إلى المركز 24، لنرى من تأهل ومن سيلعب الملحق، وما هي المباريات التي ستخطف الحدث، وعلى الأغلب حتكون مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في الملحق القادم. ثم سنعرج على الدوري الإنجليزي مع مفاجآت عديدة في هذا الأسبوع، والدوري الإسباني والنتائج الأخيرة والمنافسة الشرسة التي يشهدها الدوري الإسباني خصوصا في هذا الأسبوع مع نتائج المباريات الأخيرة التي يعني أظهرت لنا خسارة ريال مدريد في إسبانيول. يعني كأنه ريال مدريد عنده مشاكل مع الأندية الكتالونية، لن يستطع الفوز على هذا الموسم ولا في مباراة. وكي لا نطيل الكلام عليكم أعزائي المتابعين، نبدأ الجولة عن طريق التكلم عن الدوري البلجيكي والأسبوع 24 الذي شهد عددا من المباريات التي لعبت منذ يوم الجمعة حتى يومنا هذا. أيدي لويفن تغلب على مالين بهدف مقابل لا شيء، غويل شارلوا استطاع أن يدك شباك ديندر بخمس أهداف مقابل لا شيء. للتوضيح، كان هناك طردين على نادي ديندر الذين لعبوا بتسع لاعبين من تقريبا الدقيقة 45 في الشوط الأول. سيركل بروج يتعادل مع ستاندارد ليج بهدف لهدف. جينك يفوز على بيرسكوت، أحد المتذيلين للدوري البلجيكي هذا الموسم، بهدف مقابل لا شيء. غويل أنتويرب استطاع التفوق اليوم على كلوب بروج في مباراة تعتبر قوية بهدفين مقابل هدف واحد. يونيون سان جيلواز يفوز على سانترون بهدفين مقابل هدف واحد، وهدف الفوز جاء بالدقائق الأخيرة. إلى الآن جينت يتقدم على أندرليكت بهدف مقابل لا شيء هناك في الشمال في جينت. كابتن إدريس، طبعا إذا ما نظرنا إلى الدوري البلجيكي، وتكلمنا عفوا الأسبوع الماضي كنا نتكلم عن تصنيف الدوري البلجيكي وكيف صعدت الأندية التي كانت غائبة وكانت تقريبا في المراكز من 7 إلى 9، نرى الآن تواجد لليونيون سان جيلواس في المركز الثالث وهي قفزة بالنسبة لما قبل، وستاندارد ليج يتواجد اليوم في المركز السادس فوق أندرلخت في الخامس، وجينك وكلوب بروج في المركز الأول والثاني. تغييرات منذ الأسابيع يمكن الأربعة والخمس الأخيرة في الدوري البلجيكي.
نعم كابتن يوسف، إذا لاحظت يعني ثلاث أسابيع فيما قبل كانت أندية الشمال هي التي تتصدر المشهد الكروي البلجيكي، بحيث كانت خمسة أندية هي التي احتلت المراكز الأولى إضافة إلى فريق أندريخت الممثل للمنطقة الفرنكوفونية. الآن بعد هذه الجولات شفنا الآن صعود كما قلت كابتن إنيوس الجيل والمركز الثالث، وكذلك زحف ستاندارد ليج نحو المركز السادس وأندرليخت المركز الخامس. أعتقد أن هذا الترتيب ربما سيبقى مؤقتا. لماذا؟ لأن هناك كوكبة أخرى من الأندية، يعني الفارق ليس كبير، إما 6 نقاط أو 9 نقاط، وحنا مازال يعني الجولات الأخيرة هي التي تكون قوية وتكون فيها حسابات ضيقة، والفريق اللي عنده نفس طويل وعنده لاعبين في دكات الاحتياط، والنادي اللي ما كيشكوش من الإصابات ديال اللاعبين يمكن أن يصمد ويمكن أن يحافظ على المراكز. الآن شفنا في الكوكبة الأولى جينغ كلوب دي بروج إنيون سان جيرو رويال أنتويرب أندرليخت ستاندارد، لكن هناك مجموعة ثانية أخرى لا تقل أهمية وفيها أندية كبيرة، شارلوروا، سيكل دو بريج، لوفان، ديندر و إفسي مالين.
صحيح.
وهذه كلها الأندية الست هي الأخرى ربما في يعني في المقادم من الجولات غادي نشوفها تدخل على الخط، ويمكن أن تبعثر أوراق بعد الأندية ربما اللي ما غتصمدش طويلا في المراكز الأولى.
صحيح كابتن إدريس. إذا تبعنا يعني إذا بنشوف الدوري البلجيكي وحاليا ترتيب الأندية في الدوري البلجيكي، متبقي ست مباريات. نعم. ست مباريات قبيلة البلاي أوف، يعني نقدر نقول على الأقل إنه جينك تقريبا حسم وجوده بالست الأوائل، وكلب بروج بشكل من الأشكال. ولكن عندك الحق لما قلت إنه لينيون سان جلواز، غويال أنتويرب، أندرليكت، وستاندارد دو ليج ما زال هناك منافسة من جيلت، غويال شاروا، ليفن، وسيركل بروج. يعني هناك تقلب.
نعم.
وهناك يعني يمكن أن يكون هناك تغيير في المراكز من المركز الثالث إلى المركز التاسع مع اقتراب الأسابيع الأخيرة من الدوري البلجيكي. ولكن من متابعتنا للدوري البلجيكي كابتن، ومتابعتنا خصوصا هي منافسة الأمطار الأخيرة قبل البلاي أوف، شاهدنا عادة ما يكون هناك تواجد للأندية خصوصا رويال أنتورب من بروكسل وأندرليخت. ستوندر ليش كان غايب صار له فترة.
نعم.
وهو اليوم في مركز حساس في السادس، يعني في احتمالية أنه ما يكون في البلاي أوف. هل تعتقد أنه الأمطار الأخيرة أو هو كنادي خصوصا بعد الهفوات الأخيرة في السنوات الأخيرة، هل تعتقد أن ستوندر ليش سيكون مؤهل لأن يتواجد بين الستة الأوائل؟
للأمانة يوسف، لأن نحن نعتمد على يعني سيرورة يعني الريتم الذي يعني يرافق الفريق طوال البطولة.
نعم.
فريق ستوندارد ليج كانت بداية متعثرة، لكن استطاع ترميم بعض الأمور وعاد إلى الواجهة. لكن لا أعتقد أن في استطاعة ستوندارد ليج الصمود.
صحيح.
خصوصا إلى شفنا يعني المنظومة الكروية في ستوندارد ليج ليس ستوندارد ليج التاريخي الذي نعم. تعودناه، لكن لاعبين كبار، أسماء كبيرة وزنة تعطي الإضافة، والفريق يمكن أن يعود إلى الواجهة. الآن بقي ست جولات كما شرت زميلي يوسف، يعني 18 نقطة هي التي سيتبارى عليها هذا الأندية، و18 نعم. نقطة شيء كبير جدا يوسف، لأن ست مباريات إذا ما يعني الفريق انهزم في مبارتين ربما غادي نقولوا على أنه يفقد يعني المركز السادس إلى حد ما.
نعم.
وخصوصا الضغط غيكون على فريق ستوندارد ليج، لن يكون. صحيح. على الأندية التي ستحاول أن تكون ضمن الستة الكبار. الستة الكبار الآن هم الذين سيكون عليهم ضغط أكثر، لأن الأندية الأخرى ليس لديها ما تخسر.
صحيح كابتن إدريس. هناك معلومة مهمة جدا جدا كابتن، ستوندارد ليج في المركز السادس ولديه 17 هدف، بينما المركز السابع والثامن والتاسع والعاشر والإحداش والإثناش والثلاثاش والأربعتاش كلهم يملكون أهداف أكثر من ستوندارد دو ليج.
إن هذا يعني أن يعني القوة الهجومية لهذه الأندية حاضرة، وكرة يعني القدم هي قوة الهجوم.
نعم.
لا يمكن أن تعتمد على نتائج التعادل. هذا يعني إذا كانت المنظومة الهجومية ضعيفة، هذا يعني أن الفريق يعتمد على الدفاع، والدفاع لن يأتي بنقاط زائدة.
هو فعلا يعني إذا لاحظنا آخر أربع مباريات عنده ثلاث انتصارات.
نعم.
بنتائج ليس بالكبيرة،
ليس بكبيرة،
وتعادل، ويعني يبقى في مكان حساس كما ذكرت كابتن إدريس. ستوندارد دو ليج يمكن كمان أندرليخت إذا ما استطاع أن يعدل الكفة على الأقل في مباراة اليوم، إذا لم يفوز في مباراة اليوم فوضعه حيكون حساس. ولكن أعزائي المتابعين كما نرى الدوري البلجيكي لا زال هناك منافسة على الأقل بين ثمان أندية مؤهلة أن تكون في البلاي أوف، وهناك كمان الأندية اللي بتلعب على المستوى القارة في الشامبيونز ليج والدوري الأوروبي. أكيد.
كلوب دي بريج
ولينيون سان جيلواز.
غير إضافة فقط كابتن يوسف، أشرت إليها وشيء مهم جدا ينبغي أن نعود إليه، وهو نسبة التهديف. لأن في غالب الأحيان الأندية التي تحت المركز السادس تكون خاضعة للنسبة العامة.
صحيح. صحيح
فعلا. لأن غالبا الأندية اللي كتحتل المركز السادس السابع والثامن ربما كتكون عندها نفس النقاط.
صح.
لكن إذا رجعنا إلى النسبة العامة يعني مستوى التهديف، مستوى
ما سجل
نسب الانتصارات، يمكن أن تحسم النتيجة. لهذا ستوندارد ليج ربما إذا اعتمد على النسبة العامة فأعتقد أنه سيكون خارج المعادلة.
نعم.
لأن نسبة التهديف ضعيفة جدا.
نسبة التهديف وأعطيك إياها سالب ستة. نعم. نسبة تهديف ستوندارد ليج، بينما المركز السابع بلس أو زائد ستة، والمركز الثامن زائد اثنان.
نعم.
حتى المركز الثاني 10 زائد 2
زائد 2.
أعزائي المتابعين، وهذا كان كل ما يخص الدوري البلجيكي وما وصل إليه الدوري البلجيكي حتى الآن. نقف مع فاصل غنائي ونعود لاستكمال فقرات برامجنا، خليكم معنا. أعزائي المتابعين، عدنا لاستكمال فقرات البرنامج، والآن سنتكلم يعني بشكل تفصيلي وتوضيحي عن دوري أبطال أوروبا قبل الذهاب إلى فقرات أخرى كابتن إدريس، لأن دوري أبطال أوروبا أولا شهد ظاهرة تحدث لأول مرة يوم الأربعاء، 18 مباراة لعبوهم مرة واحدة لأنه كان مضطرين آخر مباريات ولمنع الغش أو يعني
تلاعب بالنتائج
أو تعاون نادي على حساب نادي، لعبت المباريات مرة واحدة. وإحنا حابين نركز شوي على نتائج هاي المباريات، بعدين نتكلم عن ترتيب الأندية وأين وصلوا في الترتيب النهائي في دوري أبطال أوروبا، وأخيرا من سيلاعب من على الأقل بعد القرعة الأخيرة التي سحبت قبل فترة قصيرة. أستون فيلا استطاع الفوز على سلتيك بأربعة مقابل هدفين، مانشستر سيتي يفوز على كلوب بروج ويضمن التأهل في مركز حساس، هدف ثلاث أهداف مقابل هدف واحد، إنتر ميلان يفوز على موناكو 3-0، يوفنتوس يخسر على أرضه وبين الجماهير 0-2 مع بنفيكا، بيس في ايندهوفن 3-2 على ليفربول يستطيع الفوز، لكن ليفربول كان يلعب في الصف الثاني لأنه كان ضامن تقريبا المركز الأول وأراح عدد من اللاعبين. برشلونة يتعادل مع أتلانتا 2-2 وكان في إمكانية أنه يتصدر البطولة، ولكن مع تعادل أتلانتا بقي في المركز الثاني. ليفركوزن يفوز على سبارتا براغ هدفين مقابل لا شيء، بايرن ميونخ يفوز 3-1 على سلوفان براتسلافا السلوفاكي 3-1، بوروسيا دورتموند يفوز على شاخدار دونيتسك 3-1، شتوتغارت يخسر على مع باريس سان جيرمان 1-4، ليل يفوز 6-1 كنتيجة كبيرة على فاينورد روتردام، دينامو زغرب يفوز على ميلان بهدفين مقابل هدف واحد، يانج بويز يخسر على ماعس فيردا الصربي بهدف مقابل لا شيء، سبورتينغ لشبونة يتعادل 1-1 مع بولونيا، ريد بول سالزبورغ 4-1 يخسر على أرضه بين جماهيره من أتلتيكو مدريد، ستاد بريست يخسر على أرضه بين جماهيره من ريال مدريد بثلاث أهداف مقابل لا شيء، شتورم غراتس النمساوي يفوز على لايبزيغ بهدف مقابل لا شيء، وأخيرا أرسنال يفوز على جيرونا في جيرونا بهدفين مقابل هدف واحد. كابتن طبعا قبل الذهاب إلى فاصل، أنه بعد دقيقة عندنا فاصل إعلاني، لكن ليفربول تصدر المشهد، تلاه برشلونة، تلاه أرسنال، ثم إنتر ميلان، ثم أتلتيكو مدريد، ثم بايرن ليفركوزن. وهنا بعض الشيء نتكلم عن مفاجأة وجود بايرن ليفركوزن وليل وأستون فيلا من المركز السادس والسابع والثامن والتأهل المباشر، بينما أندية مثل بايرن ميونخ، ريال مدريد، مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وحتى ميلان الإيطالي يلعبون في الملحق.
أكيد ربما بالنسبة لفريق باريس سان جيرمان اللعب في الملحق ربما شيء وارد، الشيء الغير وارد هو بالنسبة لناديين كبيرين
صحيح،
اللي هو ريال مدريد وبايرن ميونخ. هاد الأندية دائما عودتنا في النظام القديم لدوري الأبطال كانوا دائما يمرون إلى الدور الثاني بدون مشاكل
صحيح
وبنتائج مميزة
صحيح.
الآن أن تجد نفسك ستلعب الملحق يعني خارج ثمانية الكبار، فأعتقد أن هذا من الجانب النفسي شيء صعب على تحمله من طرف لا الإدارة لا المدرب ولا اللاعبين.
نعم، خلينا نتكلم باستفاضة أكثر أعزائي المتابعين مع كابتن إدريس عما حدث في دوري أبطال أوروبا وعن المباريات القادمة في دوري أبطال أوروبا وكيف ستتم القرعة في الجولات القادمة. سنذهب الآن إلى فاصل كابتن ونعود لاستكمال فقرات البرنامج إن شاء الله بعد الفاصل. أعزائي المتابعين خليكم معنا. أعزائي المتابعين نعود لاستكمال فقرة البرنامج التي تخص دوري أبطال أوروبا والأندية المتأهلة. كابتن إدريس تابعنا القرعة وشاهدنا أن هناك عدد من المباريات التي ستلعب على حساب الملحق، يعني هناك لقاء فرنسي ستاد بريست ضد باريس سان جيرمان، هناك لقاء مثلا إيطالي هولندي يوفنتوس ضد بيس في ايندهوفن، سبورتينغ لشبونة ضد بروسيا دورتموند، كلوب بروج ضد أتلانتا الإيطالي، فاينورد ضد ميلان، موناكو ضد بنفيكا، سلتيك ضد بايرن ميونخ. وهذه المباريات خلينا نحكي أنه دائما هناك كفة نعرف أنه هاي الكفة أقوى من الأخرى، يعني مثلا 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 ما احترامنا للخصم، ولكن بريست ضد باريس سان جيرمان الأغلبية سيذهب إلى احتمالية فوز باريس سان جيرمان، يوفنتوس بي اس في ايندهوفن الأغلبية ستذهب إلى احتمالية فوز يوفنتوس، نفس الشيء مع يمكن ميلان وفاينورد، نفس الشيء مع سلتيك وبايرن ميونخ. ولكن هناك مباراة تعتبر نهائي قبل النهائي كابتن، وهي مانشستر سيتي ريال مدريد الذهاب وريال مدريد مانشستر سيتي الإياب.
كابتن يوسف، أنا كنت أتمنى يعني في القرعة ألا يلتقي هذين الفريقان
على الأقل في الوقت الحالي،
على الأقل في الوقت الحالي، لأن مهما تراجع مستوى مانشستر سيتي لكن يبقى فريق تنافسي وفريق طبعاً كبير طبعاً يعني في المناسبات ديال دوري الأبطال. ففي الاعتقاد ديالي أن هذه المباراة ستكون مباراة حياة أو موت بالنسبة للناديين،
للناديين،
لأن مانشستر سيتي على صعيد البطولة هذا الموسم شفنا يعني تراجع دياله إلى المراكز يعني الثالث أو الرابع.
نعم.
فأكيد أنه يصعب عليه المنافسة على اللقب في ظل تواجد فريق ليفربول الذي أعاد بقوة، أصبح فريق يعني يأتي على الأخضر واليابس أداء ونتيجة وقتالية، فيعني أعطى مواصفات على أنه بدأ يلبس ثول البطل.
صحيح صحيح.
ريال مدريد هو الآخر، لا يمكن القول على أنه يعني سيفوز بالبطولة هذا الموسم، ولو أنه الآن يحتل المركز الأول بفريق نقطة على فريق أتلتيكو مدريد، بحيث المنافسين أقوياء وشرسين.
نعم.
ثلاثة أندية بمواصفات كبيرة، أتلتيكو مدريد، برشلونة، وأتلتيكو بيلباو. إذا ريال مدريد لن يكون على أحسن حال في المنافسة على الليغا، لهذا سيحاول من بوابة دوري الأبطال على الأقل أن يكون يعني احتياط لما يمكن أن يفرزه هذا الموسم، لأنه النادي تعود على الألقاب ولا ينبغي أن يخرج خاوي الوفاد يعني من كل موسم، لابد نعم من ألقاب.
وكابتن هناك معلومة مهمة طبعا أعزائي المتابعين، وكابتن إدريس أكيد بيعرفها، وهي أن كابتن أول ثمن أندية لن تلعب في دوري في الملحق، يعني دوري خروج المخلوب، بمعنى أن هذه الأندية الثمانية في مباراتين لن يلعبوها، يعني حتى على المستوى الأداء البدني سيكون لديهم راحة في الوقت اللي 16 نادي الآخرين بتنافسوا على التأهل للعب ضد هذه الأندية الثمانية في دور ربع النهائي. هذا النظام الكامل الذي تم تأكيده هذه السنة من دوري أبطال أوروبا، كيف تراه خصوصا في هذه الخاصية؟ هل هو سيجبر الأندية عموما للسنوات المقبلة أن تنافس بقوة لتكون بين الثمانية الأوائل، أم أن يمكن هذا النظام كله لن يأخذ الزخم المطلوب وسيتم إلغاءه ونرجع للنظام القديم؟
أنا أعتقد نظام بدأ يعطي بعد
النتائج.
بعد النتائج لماذا؟ لأن تعودنا في النظام القديم الأندية الكبيرة هي اللي كتكون دائما في الواجهة، ونعرف
نعم
من سيتأهل ومن سي.
صحيح.
الآن بعض الأندية خرجت من الإنعاش اللي بغينا نقوله في هذا
بعد الأندية أصلا خرجت للواجهة،
للواجهة، لأن في الوقت السابق ربما ما كانش عندها اعتبار حتى على صعيد البطولة المحلية، الآن اكتشفت على أن في إمكانها أن تقدم شيء جديد في المسابقة. هذا الموسم ربما هذا الاكتشاف غادي يجعل مجموعة من الأندية سترتب أوراقها في المستقبل حتى تعود الواجهة ونشوفوا توازن في البطولة.
نعم.
يعني توازن، يعني تواجد أندية قوية في كل الدوريات الأوروبية، ليس فقط استحواذ ديال الأندية الأنجليزية والألمانية والإيطالية مثلا، أو بل نشوفوا حتى في بعض الدوريات الأخرى البرتغالية مثلا والفرنسية، على أن ما غاديش يبقى يعني الأندية الفرنسية تعتمد فقط على باريس سان جيرمان هو الممثل لكرة القدم يعني الفرنسية في دوري الأبطال، ربما فريق بريست لأن شفت الطريقة باش كيلعب هذا الفريق.
نعم.
يعني مجموعة اللاعبين تنقصهم تجربة وتنقصهم يعني مباراة الأجواء في الدوري في دوري الأبطال، لأن نعم دوري الأبطال ليست هي البطولة، تدبير المباريات ويعني الأجواء ديالها شيء مختلف، لكن أعتقد أن هذا النظام الجديد أعطى فرصة لهذه الأندية يعني باش تبرز ويكون عندها طموح أكثر، لكن سننتظر المستقبل، هل هذا النظام الجديد سيكون ناجح أم ربما سيكون عبء على يعني السلطات الرياضية ويمكن العودة إلى النظام القديم؟
طبعا سنعود لاستكمال الحديث عن دوري أبطال أوروبا والدوريات الأوروبية الأخرى بعد رفع أذان العشاء على ما سمعكم أعزائي المتابعين، كونوا معنا. أرابيل عاد إليكم من جديد ونعود لاستكمال فقرات البرنامج. كابتن إدريس، قبل التوقف مع الأذان كنا نتكلم عن دوري أبطال أوروبا، تكلمنا عن القرعة وعن المباراة النهائية قبل النهائي وهي مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد. كابتن، قراءة لهذه المباراة لأنه أنا عندي يعني رأيي الخاص في هذه المباراة وقراءة بناء على الوضع الحالي لمانشستر سيتي وبناء على الوضع الحالي لريال مدريد. كيف ترى المواجهة الأولى والثانية مع العلم أنه ريال مدريد دائما عندما يلعب الإياب بأرضه بيكون قوي وبيؤدي أداء أعلى من الذهاب؟
من طبيعة الآن يعني الضغط سيكون على بيب غوارديولا
طبعا،
لأنه سيستضيف المباراة الأولى على أرضه ولابد أن ينتصر بأهداف يعني بفريق كبير.
نعم.
إذا أراد الحفاظ على حدوده لأن ريال مدريد في عقر داره يصعب يعني الانتصار عليه، يمكن الانتصار بهدف أو اثنين لكن لا تنتظر أن تنتصر على الفريق الملكي بعقر داره بأهداف كبيرة كثيرة. فمانشستر سيتي سيكون تحت الضغط وريال مدريد سيلعب مباراة الذهاب بأريحية وما غاديش يكون الضغط على اللاعبين لأنه يعرفون على أنه تنتظرهم مباراة العودة. ومانشستر سيتي بيب غوارديولا غادي يكون واعي بهذه المعطيات كلها. نعم. ويعرف على أن هذه المباراة من بوابتها يمكن أن يعيد الاعتبار لنفسه كمدرب ناجح ولفريق مانشستر سيتي. غير ذلك بيب غوارديولا أنا في اعتقادي المتواضع إذا ما فشل في هذا النزال مع ريال مدريد وتم الخروج ديالو المبكر من دوري الأبطال فأعتقد سيكون آخر موسم له مع الفريق الأنجليزي.
طبعا هو بيب غوارديولا يعتبر من أفضل المدربين على مستوى تاريخ كرة القدم إذا لم يكن أفضلهم كمان، ولكن نعم. كل شيء نسبة وتناسب، وفعليا في المباريات الأخيرة خصوصا الأداء اللي بنشاهده حاليا من نادي مانشستر سيتي لا يساعد غوارديولا بشكل من الأشكال. هو ابتعد بشكل كبير عن الصدارة وعن المراكز الأولى، وبرغم استقطابه لعدد من اللاعبين المهمين سواء كان من الدوري الإنجليزي أو من دوريات خارجية إلا أنه إلى اليوم لم يستطع العودة إلى المنافسة في الدوري الإنجليزي. وكما ذكر كابتن إدريس أنت أكيد بيب غوارديولا محتاج إلى أن يظهر بأفضل وجه خصوصا أمام ريال مدريد، لأنه تقريبا وبناء على الواقع الحالي لا. للدوري الإنجليزي لا يوجد له بطولة أخرى قوية ينافس فيها
أكيد.
عدا دوري أبطال أوروبا. ولكن من الجهة الثانية ريال مدريد مع المنافسة القوية المتواجدة في الدوري الإسباني حاليا من جهة برشلونة ومن جهة أتلتيكو مدريد بعد الخسارة اللي تكبدها مبارح ضد إسبانيول، ريال مدريد أيضا يعرف أنه هو بحاجة للفوز في مباراة مهمة بدوري أبطال أوروبا بل والذهاب بعيدا إلى دوري أبطال أوروبا، أولا لتعويض ما يحدث في الدوري وخصوصا الخسارة الأخيرة ضد إسبانيول، ثانيا لتعويض المراكز المتأخرة التي تعتبر متأخرة لريال مدريد لأنه ابتعد عن المركز الثامن في ترتيب دوري أبطال أوروبا ومضطر أنه يلعب الملحق. لذلك هناك نداء يمكن من الجماهير مطالبين ريال مدريد بأن يعطي 200% بل 300% من قدراته ضد مانشستر سيتي للفوز على مانشستر سيتي والذهاب بعيدا. ولكن معلومة كابتن إدريس، ليفربول بما أنه متصدر وبرشلونة في المركز الثاني بناء على القرعة القادمة بعد ما يخلصوا مباريات الملحق، ليفربول وبرشلونة لن يلتقيان إلا في المباراة النهائية، كما أن نادي أرسنال وإنتر ميلان الثالث والرابع إذا بعد الملحق يعني بعد مباراة الملحق والقرعة القادمة لن يلتقيان إلا بالنهائي. أتلتيكو مدريد بايرن ليفركوزن نفس الشيء، وليل وأستون فيلا نفس الشيء. لماذا؟ لأنه سيتم تقسيم البطولة إلى
البطولة.
A و B وستذهب مثلا برشلونة إلى جهة A وليفربول إلى جهة B، ويعني على نفس المستوى الأندية الأخرى في المركز الثالث والرابع والخامس والسادس. كابتن ذكرنا أنه في مفاجآت هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا خصوصا بالوصول للربع النهائي، ليل من جهة وأستون فيلا من جهة، يمكن هم مش الأفضل في دورياتهم في الموسم الحالي، ولكن هذه الأندية مش الأندية الصاعدة ولكن تعتبر أندية مستوى ثاني، عندها شجاعة وعندها موتيفاسيون وعندها قدرات يمكن تجعلها الحصان الأسود في البطولة بل وتجعل منها يعني خطر سواء كان لأندية الصدارة اللي هي ليفربول أو برشلونة أو أي نادي آخر من الأندية الكبار اللي بيلعبوا في الملحق سواء بايرن ميونخ ريال مدريد أو مانشستر سيتي. شو اللي خلى هاي الأندية تكون متواجدة في دور 16 ولم يجعل بايرن ميونخ ريال مدريد ميلان وبي إس جي ومانشستر سيتي أن يتواجدوا في نفس المركز؟
أنا أبدأ من يعني الأندية الأنجليزية.
نعم.
تعرف كابتن يوسف على أن الدوري الأنجليزي هو أقوى
دوري بالعالم،
دوري في العالم.
صحيح.
يمكن تأخذ فريق يحتل المركز الأخير في الدوري الأنجليزي
يمكن
ويمكن أن يكون الأول في البطولات الأخرى.
إسبانيول المركز الثامن عشر فاز على ريال مدريد امبارح هذا.
نعم. إذن هذه القاعدة الكروية وهذه الثقافة الكروية في الأندية الإنجليزية تجعل أننا لن نتفاجأ إذا رأينا فريق يحتل المراكز الأخيرة أو متوسط الترتيب يعني يمر إلى الدور الثاني أو إلى دور ربع نهائي من دوري الأبطال. صحيح. لأنها ثقافة أنجليزية كروية عند الأندية ككل مهما يكون موقعها في الترتيب العام.
نعم.
بالنسبة للأندية الفرنسية هذا اكتشاف جديد لأن الأندية تجد وضع صعب على صعيد الدوري الفرنسي.
نعم.
ومني كتشوفوا على دوري الأبطال يحقق يعني إنجاز وكيكون الأداء في مستوى عالي. أنا شفت المباراة ديال فريق ليل، ليس فريق ليل الذي نشاهده في البطولة الفرنسية.
بتاتا عندهم أداء على مستوى خط الوسط والهجوم.
نعم. إذن التساؤل الكبير هو أن هذه الأندية ربما ما عندهاش ثقافة ديال الاستمرار في تحقيق نتائج على الصعيد المحلي، وربما كاين إغراءات مالية على صعيد المشاركة
طبعاً
في دوري الأبطال، لأن الأندية تستطيع كلما كسبت يعني قفزة نوعية إلى الأمام، وإلا ما كيكون الربح هامش الربح ديال المنح مهم جدا، وهذا المنح ربما قد تساعدها لإيجاد حلول لبعض المشاكل التي تعانيها محليا.
طب كابتن قبل يعني قبل ما نختم القوسين فيما يخص دوري أبطال أوروبا، أندية كبيرة تتنافس يعني، ويعني عدا عن مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد ذكرنا أن المباريات الأخرى تقريبا في المنال فيما يخص. نعم. بايرن ميونخ فيما يخص يمكن بي إس جي
على الورق
على الورق ما هذا السؤال اللي أنا بدي أجيك فيه. على الورق مثلا بي إس جي ضد بريست، بي إس جي متصدر الدوري الفرنسي بل وهو أثقل، وفي المباراة الأخيرة يوم أمس في الدوري الفرنسي استطاع الفوز على بريست بثلاث أهداف مقابل هدف واحد. هل تتوقع أن الواقع خصوصا مع الأندية اللي تعتبر نخبة أو على المستوى الثاني على أرض الملعب في مباراة الملحق سيتغير؟
أنا أعتقد باريس سان جيرمان لن يترك الفرصة تمر.
صعب
أكيد صعب، بريست فريق طموح فريق. نعم. كبير، لكن يبقى باريس سان جيرمان هو اللي عنده الأسبقية، وأعتقد عنده كل إمكانيات أنه باش يمر من هذا. ربما كانت القرعة رحيمة بفريق باريس سان جيرمان.
نعم.
ما بالك كابتن يوسف لو أنه التقى بايرن ميونخ أو بروسيا دورتموند أو ريال مدريد، هذو كلها أندية كبيرة.
نعم.
هذا يعني ديربي فرنسي، أنا أرجح كفة باريس سان جيرمان لأنه عنده مقومات ديال الفريق ولن يسمح بالخروج بهذه الطريقة من دوري الأبطال.
نعم أعزائي المتابعين، طبعا نحن في انتظار هذه المباريات الرائعة التي ستلعب يوم 11 و12 ويوم 18 و19 فبراير من هذا الشهر. سنغلق هنا ملف دوري أبطال أوروبا كابتن إدريس، سنذهب إلى فصل إعلاني أعزائي المتابعين ونعود للتكلم عن دوريات مهمة على المستوى الأوروبي والعالمي، الدوري الإنجليزي والمفاجآت المتكررة في الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والمفاجآت الأخيرة في الدوري الإسباني. خليكم معنا. أعزائي المتابعين، عدنا لاستكمال الفقرة التي تخص الدوريات الأوروبية كابتن إدريس، وأقوى الدوريات. نعم. الأوروبية حنتكلم عن الدوري الإسباني والدوري الإنجليزي، ونستهل هذه الفقرة بالتكلم عن آخر نتائج الدوري الإسباني أو ترتيب الدوري الإسباني. طبعا شهد الأسبوع 22 لعب تقريبا جميع المباريات في الدوري الإسباني. ليجانيس خسر على أرضه بين جماهيره من نادي رايو فاليكانو بهدف مقابل لا شيء. ختافي يتعادل بصفر إلى صفر مع إشبيليا. فياريال يفوز 5 أهداف مقابل هدف واحد على بلد الوليد، سجل الهدف سليم أملاح اللاعب المغربي لبلد الوليد. وفياريال طبعا استطاع الفوز على بلد الوليد الذي يقبع في المركز الأخير بالدوري وهو مهدد بالذهاب إلى دوري الدرجة الثانية. أتلتيكو مدريد قلص الفارق بينه وبين ريال مدريد واستطاع التغلب على مايوركا بهدفين مقابل لا شيء. إسبانيول يفاجئ المتصدر ريال مدريد ويفوز عليه بهدف مقابل لا شيء بهدف الدقيقة 85. برشلونة اليوم في مباراة لم تكن بالسهلة فعليا فاز على ديبارتيفو أولافيس بهدف مقابل لا شيء. فالنسيا يفوز على سيلتا فيغو ويعود بعد الشيء إلى سكة الانتصارات بهدفين مقابل هدف واحد. أوساسونا إلى الآن يتقدم بهدف مقابل لا شيء على ريال سوسيداد. وتبقى مباراة ريال بيتيس وأتلتيكو بلباو ستلعب اليوم الساعة 9 وغدا المباراة الأخيرة في الأسبوع 22 جيرونا ضد لاس بالماس. كابتن إدريس نبدأ محل ما بنحب، ريال مدريد يخسر أمام إسبانيول في إسبانيول بهدف مقابل لا شيء، وهي كمان يعني تعتبر نتيجة مفاجئة بعض الشيء، لأنه ريال مدريد بالصدارة وكان حاب يحافظ على الفرق بينه وبين أتلتيكو مدريد وبين برشلونة، ولكن نادي إسبانيول أيضا لديه ما يدفعه للفوز وهو وجوده في الترتيب الأخير في الدوري الإسباني، وكان محتاج للابتعاد عن هذه المراكز الأخيرة. نتيجة مفاجئة ولم تكن متوقعة.
أكيد أنها يعني نتيجة مفاجئة على الورق، كنا ربما أقل ضرر بالنسبة لريال مدريد خارج القواعد
نعم
هو التعادل نعم. على الأقل ولو أن الانتصار كان وارد
نعم.
شفنا سيطرة للفريق الملكي لكن لم يترجم تلك الفرص إلى أهداف، وكانت لديه صعوبة في اختراق دفاع يعني الفريق ديال إسبانيول
نعم.
وهذا يؤكد أن كان هناك خلل في المنظومة الكروية لفريق ريال مدريد في هذه المباراة. أنشيلوتي كان عليه أن يقوم بتغييرات في الوقت المناسب
صحيح،
يعني حينما تراجع الفريق الخصم إلى الوراء ويعني نظم دفاع حائط دفاعي قوي، كان على لأن احنا كما كتعرف كابتن يوسف بالنسبة للاعب إمبابي وفينيسيوس لاعبان يجيدان اللعب إذا كانت المساحة يعني متوفرة لديهما
طبيعي،
لكن المساحات لم تكن لأن كان إغلاق المنافذ لا على صعيد الأجنحة ولا صعيد الخط الأمامي، إذن كان على يعني أنشيلوتي إقحام بعد التبديلات لاعبين مهاريين يجيدون المراوغة في مربع العمليات ويدفعون الخصم ارتكاب أخطاء
نعم.
داخل مربع العمليات وربما اصطياد ضرب جزاء، وهذا كان ممكن
طبعاً.
لكن الاعتماد على فينيسيوس رودريغو بيلينغهام و
امبابي
لم يعطي نتيجة، كان عليه يعني إجراء يعني تبديلات لأن فريق ريال مدريد بنك الاحتياط قوي، بنك الاحتياط فيه لاعبين
نعم.
ولو أنهم شبان لكن حينما تنتمي إلى نادي كبير أكيد حينما تدخل إلى رقعة الملعب تحس على أنك عليك مسؤولية
طبعا، هو هذا
ولابد
الواقع.
أن تبرز مهاراتك وتظهر على أنك تستحق اللعب في هذا النادي الكبير، وأكيد أن هاد اللاعبين لا ينقصون قيمة من اللاعبين الأساسيين
بالطبع، ولكن هناك يعني هناك ما يحدث في ريال مدريد خصوصا مع وجود أنشيلوتي، وانت ذكرت العامل الفني والمدرب والتبديلات، يعني أنشيلوتي في مباراة هو لم يستطع اختراق فيها الحائط الدفاعي سواء كانوا عم يلعبوا 5-4-1
نعم.
أو 5-3-2-1 بغض النظر عن التشكيلة اللي كانوا يلعبوا فيها نادي إسبانيول، أنشيلوتي على الأقل كان قارئ للمباراة منذ الشوط الأول ورأى أن هناك حائط دفاعي قوي وعدد كبير من الأقدام اللاعبين إسبانيول، وكنت بحاجة إلى إما تنشيط اللاعبين بالتسديد من خارج منطقة الجزاء أو الزج بلاعبين مهاريين مثل إبراهيم دياز
نعم.
اللي هو كل ما يدخل من الاحتياط بيعمل فني
فارق.
ويستطيع أنه يتوغل إلى داخل منطقة الجزاء أن يسجل هدف
ويستطيع ضربة نعم.
بالضبط يستطيع ضربة جزاء أو يعطي تمريرة هدف أو يعمل أي حركة ممكن ينشط فيها الأداء الهجومي، ولكن ما ينتقد به أنشيلوتي هو تغيير متأخر للاعبين، لم يبدل إلا اضطراريا روديجر في بداية المباراة المدافع الذي خسره ريال مدريد على 20 يوم طبعا بسبب الإصابة اللي أصيب فيها يوم أمس. عدا عن هيك على مستوى قراءة اللعب أنشيلوتي ليس فقط اليوم كابتن إدريس ولكن بشكل عام، يعني عندنا إحساس أنه لاعبين ريال مدريد يؤدون بطريقة فردية وكأنه لا يوجد مدرب من يدفعهم إلى الأداء، وإذا لم يكن هناك العامل الفردي يفرق في المباراة أو يغير نتيجة المباراة، العامل الجماعي بيكون موجود بشكل ضعيف، المباراة تذهب يا إما إلى تعادل أو خسارة. لماذا؟
الأكيد كابتن إذا رجعنا إلى مجموعة من المباراة ديال ريال مدريد هو يجيد اللعب في ظهر المدافعين
نعم أكيد،
لكن فريق إسبانيول كان ذكي
كله بالظهر، كان
قام بالدفاع متأخر ليس دفاع متقدم حتى يترك مساحة بينه بين الحارس، وإنما كانت المساحة يعني مراقب فيها، لا يمكن لأي لاعب الريال أن يلعب في ظهر اللاعبين لأنه كان دفاع منظم. إذن كان على فريق ريال مدريد أن لا يتسرع في بناء الهجومي، عليه أن يدفع الخصم
للخروج
للخروج من المنطقة ديال، وإذاك يمكن أن يستغل فرصة أو فرصتين. نعم. ويمكن يعني بالسرعة ديال فينيسيوس وسرعة إمبابي يمكن أن يصنع الفارق، لكن شفنا على أن كان متسرع للتسجيل
بشكل
كان ضغط على اللاعبين، ربما دخل لهم شك إلى نفسيتهم بعد ضياع مجموعة من الفرص، أصبحوا يعني لاعبين يعني نرفزة أكثر من التركيز.
صحيح،
وهذا هو اللي
في التسرع ولم يكن هناك سرعة.
نعم،
هناك أكيد. فرق بين التسرع
نعم.
والسرعة كما نعم. أن هناك يعني شيء مهم يجب أن يذكر، حتى اللاعب لو كان لاعب كبير بغض النظر عن مستوى، سواء كان فينيسيوس أو حتى مبابي أو نعم. بيلينغهام أو رودريجو، عندما لا يكونوا في مستواهم وجب التغيير. يعني حتى بيلينغهام يوم أمس في المباراة لم يكن في مستوى، وجب التغيير. لا. فينيسيوس إذا خرج من المباراة ورأيناه يعني على مستوى، ولو إنه فينيسيوس عنده حالة فنية ممكن يغير نتيجة المباراة بثواني، ولكن عندما لا يكون لاعب في مستوى يجب أن يغير المدرب. يمكن هذه الشخصية اللي بأنشيلوتي اللي يمكن فرقت شوي وأخرت التغييرات في المباراة وجعلت من نادي إسبانيول يأخذ ثقة بالنفس مع اقتراب المباراة من النهاية.
لا أكيد، خصوصا بالنسبة للاعب فينيسيوس، لأن في بعض الأحيان يخرج عن المباراة
بالضبط
بالاحتجاجات ديالو.
تعودنا
على أنه اللاعب حينما يكون مشاكس بهذه الطريقة أكون على يقين كابتن أنه سيخرج تركيزه عن المباراة
بشكل كبير،
وهذا يكون انعكاس كبير على الفريق ككل. لهذا أعتقد أن، وهذا ملاحظة يعني تتبعتها في ريال مدريد منذ رحيل يعني الدولي الألماني
كروس، كروس. نعم.
اللي كان كينضم الدفاع طبعا. إلى جانب مودريتش، فأكيد أن وسط الميدان ديال فريق ريال مدريد الآن
يعاني.
يعيش مرحلة صعبة، وإحنا شفنا حتى بالنسبة لبرشلونة يوم انتهى مشوار إنيستا ومشوار جافي، بقى وسط الميدان سنوات حتى يجدوا الآن شبان ربما عندهم مستقبل في هذا المركز. فأنا أعتقد الانتدابات المقبلة بالنسبة للريال يبغي أن يركز على وسط الميدان.
طبعا ريال مدريد هناك يعني الكثير من الشائعات بخصوص استقطاب أرنولد كدفاع يمين وديفيز كدفاع يسار وفيرتس من نادي بايرن ليفركوزن، وحتى تغيير المدرب مع نهاية الموسم. ولكن بعد كل هذا الحديث، وصل الدوري الإسباني إلى مرحلة تنافسية حيث أن ريال مدريد يتصدر. نعم. ب49 نقطة، يليها أتلتيكو مدريد ب48 نقطة، برشلونة 45 نقطة، بلباو التي تنقص مباراة 40 نقطة، وبلباو قادر أيضا على التنافس والدخول في صراع الرباعي الأول أو الثلاثي الأول عفوا في الدوري الإسباني. يمكن نتوقف إلى فاصل غنائي قصير ونعود التكلم بشكل سريع عن الدوري الإنجليزي وما حدث من مفاجآت اليوم، خليكم معنا. عدنا أعزائي المتابعين لاستكمال الفقرة الأخيرة في البرنامج، وكابتن إدريس اليوم شهدت إنجلترا استكمال الأسبوع 24 من الدوري الإنجليزي، حيث عدد من المباريات المهمة لعبت. نعم. نوتنغهام فورست يفوز بسباعية ويؤكد وتواجده في المراكز الأربعة الأولى على نادي برايتون. إيفرتون يفوز على ليستر سيتي بأربع أهداف مقابل لا شيء. نيوكاسل يخسر على أرضه بين جماهيره بنتيجة مفاجئة بعض الشيء ضد فولهام بهدفين مقابل هدف واحد. إبسويتش تاون يخسر على أرضه بين جماهيره من ساوثهامبتون. بورنموث يخسر من ليفربول بهدفين محمد صلاح ويحطم أرقام قياسية جديدة. ولفرهامبتون يفوز على أستون فيلا بهدفين مقابل لا شيء. مانشستر يونايتد يعود للخسارة مرة أخرى من كريستال بالاس بصفر مقابل اثنين. برينتفورد يخسر على أرضه بين جماهيره من توتنهام. وأرسنال يدك شباك مانشستر سيتي كابتن بخمس أهداف مقابل هدف واحد، نتيجة ثقيلة على غوارديولا قبل مباراته ضد ريال مدريد وقبل الأسابيع القادمة من الدوري الإنجليزي.
أكيد هذه وضعية صعبة.
نعم.
يصعب تحملها من طرف مدرب يعني عن الأمرين هذا الموسم، لأنك كين هزم بحصص كبيرة.
نعم.
ليس فقط بهدف لصفر أو هدفين لواحد، وإنما بأهداف كبيرة، وهذا يؤكد على أن كين هناك خلل في مانشستر سيتي، ليس فقط على صعيد المدرب، لأن لا ينبغي أن نحمل فقط المدرب. لا أكيد. لأن شفنا في بعض المباريات كيفاش يسيطر مانشستر سيتي على اللقاء ويسجل هدفين ثم يستطيع الخصم العودة في النتيجة ولا الانتصار عليه، فأكيد أن اللاعبين ربما لا يطبقون يعني التعليمات ديال المدرب. ليس للمدرب هو الذي يمكن أن يدخل إلى الميدان ليسجل أهداف، حينما تصنع فرص وحينما يعني اللاعبين يصلون إلى المرمى ويهدرون الأهداف بطريقة بشعة، فأكيد أن كان هناك مشكل على صعيد اللاعبين ينبغي للمدرب الانتباه عليهم
طبعاً.
لأن الفريق لا ينبغي الاعتماد على الأسماء، لا ينبغي الاعتماد على الجاهزية. ما كان اللاعب جاهز بدنيا وفكريا و يعني ذهنيا ينبغي إشراكه مهما يكون اسمه داخل الفريق.
وكابتن يعني تقريبا مع الخسارات الكثيرة والتعادلات ونتائج احنا مش متعودين عليها من قبل مانشستر سيتي، يمكن دخل الشك لنفوس بعض اللاعبين ولنفوس نفس غوارديولا نفسه، بالإضافة إلى العامل النفسي. يعني انت لما تخسر عدد من المباريات ومع أندية يمكن حتى هي لم تكن من أول 10 مراكز في الدوري الإنجليزي، وتلعب مباريات أخرى، يدخل عامل الشك والعامل النفسي والضعف النفسي، وتؤدي أداء يمكن أنت تكون يعني أمام الهدف والهدف فارغ وتضيع الكرة. إلى أي مرحلة وصل الشك والعامل النفسي إلى قلوب غوارديولا ولاعبيه، وما الحل لنادي بهذا الكبر ومدرب بهذا التاريخ اللي حاليا يعني لم يجد حلول؟
أكيد كابتن، أنا لا أعرف ماذا يحدث في ذهن غوارديولا، لكن أكيد أنه يتمنى أن ينتهي الموسم في هذه الحالة، على الأقل يبقى في المركز الرابع ولا يحدث.
يعني هل غوارديولا
هو في محنة
غوارديولا مؤهل أن يبتعد إلى أبعد من المركز الرابع ويغيب عن دوري أبطال أوروبا؟
أكيد إلى بقت يعني هذا الجو الذي يسيطر على الفريق، لأن تنهزم ب5-1 أمام أرسنال، فأكيد هذه إشارة على أن الفريق يعاني الأمرين، الفريق على أنه في وضعية صعبة جدا، وخصوصا كان وجدوا الآن يتقاسم المركز الرابع مع فريق نيوكاسل.
نعم.
ونيوكاسل احنا كنعرفوا المستوى ديالو في ظل العودة القوية ديال تشيلسي الذي يدخل على الخط في المركز الخامس السادس ب40 نقطة.
نعم.
يعني نقطة واحدة تفصيله عن مانشستر سيتي.
لا، ونوتنغهام فورست في المركز الثالث.
يعني أكيد أن فريق مانشستر سيتي سيعاني الأمرين، وليس غريبا بالنسبة لي إلى حدود الساعة أن أراه خارج يعني المسابقة الأوروبية في الموسم المقبل.
طبعا هتكون مفاجأة أعزائي المتابعين، هو ليس تقليل في نادي أرسنال، ولكن لم نتوقع أن يفوز نادي أرسنال بهذا الكم الهائل من الأهداف على نادي مانشستر سيتي، اللي عودنا أنه يخرج على الأقل بتعادل ضد نادي أرسنال، أو يؤدي أداء كبير وهو من يدك شباك الخصوم بخماسيات وثلاثيات ورباعيات. ولكن الواقع الحالي اللي احنا عم بنعيش فيه هو أنه نادي مانشستر سيتي ليس في أفضل حالاته على مستوى الدوري، نادي مانشستر سيتي ليس في أفضل حالاته على مستوى دوري أبطال أوروبا، ولكن لديه فرصة أن يشتري نفسه من يعني مرة جديدة، يشتري رضا المتابعين ومشجعين النادي ومحبين الدوري الإنجليزي، وأن يفوز على ريال مدريد. يمكن ذهاب وإياب هذا الإشي الوحيد اللي ممكن يدافع عن غوارديولا ويدافع عن اللاعبين. عدا عن ذلك، الموسم تبع مانشستر سيتي هو موسم للنسيان. وكما ذكر كابتن إدريس، يمكن هذا الموسم هو الموسم الوحيد اللي بيتمنى فيه غوارديولا أنه ينتهي اليوم. مع هذه الكلمات المؤثرة من كابتن إدريس، نصل أعزائي المتابعين إلى نهاية حلقة البرنامج وفقرات برنامج الشوط الثالث. كان معكم يوسف الخروبي وكابتن إدريس وعمه، يوم الأحد من الساعة 7 إلى 8 مساء، انتظرونا في حلقة جديدة وفقرات جديدة الأسبوع القادم. شكرا جزيلا، شكرا كابتن إدريس. أعزائي المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.